الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا حصل الإنسان أيها الإخوة القوة العلمية والقوة العملية اللي هم مناط الصراط المستقيم الاستقامة اللي هي نتيجتها الهداية، إذا حصل الإنسان ذلك حصل هاتين القوتين أنتجت عنده خمس معارف. قلنا امبارح المعرفة الأولى هي معرفة التوحيد، وفرق كما قلنا بين معرفة بين المعرفة وبين العلم. لما تحفظ المتن العقدي تبقى حفظت تبقى اتعلمت، لما يعظم جلال الله في قلبك تبقى عرفت، وهو ده الترمومتر اللي الإنسان كلنا نقيس به أخبار العلم اللي احنا أخذناه إيه؟ ما هو في قلبك؟ إذا عظم جلال الله عز وجل في قلبك. قال سعيد بن المسيب: لا يقولن أحدكم للمسجد مسيجد ما كان لله عظم. سعيد بن المسيب إمام التابعين علما، إمام التابعين في العلم سعيد بن المسيب، وإمام التابعين بالأثر اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه قد يعرفه هو يسر قال أنه بنقول إمام التابعين في العلم سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب زعلان قوي ان احنا بنقول على المسجد زاوية. شوف ازاي: لا يقولن احدكم للمسجد مسيجد ما كان لله عظم. تقولش زاوية ومتقولش مسجد صغير والكلام ده، مسجد. حتى قال رجل عنده ينشده الشعر فافتتح بقوله: ايا قمير، ولسه بيكمل البيت فقال سعيد: قبحك الله. قال: لما؟ قال: يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال: القمر، تقوم انت مصغر اللي ربنا عظمه؟ يقول الله والقمر وانت تقول ايا قمير صغره؟ والتوحيد كده اخوانا فيه دقة، مفيش حد يقول لك صهين وعدي، والتوحيد ده كده الكلمة فيه محسوبة، إنما يكون حينما يعظم قدر الله في قلبك. زي الرجل اللي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما شاء الله وشئت. قال له إيه؟ قال: ويحك. عارف ويحك يعني إيه؟ زي ما لغتنا الدارية كده يقول لك إيه أنت بتقول إيه؟ ليه عمل كده عليه الصلاة والسلام؟ مع إنه يعني لين جدا عليه الصلاة والسلام. التوحيد ما فيهوش نقاش، فيهوش مفاصلة، منطقة في الدين حادة، ولازم نحافظ على الناس تبقى حادة اللي قرب لا يتعور، ما يسمحلوش. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتوحيده. المعرفة الثانية كما قلت لك، الكلام ده موجود مطول بأدلته وكده، لكن أنا حتى ما كنتش هقدم المقدمة دي، لكن لعله أن يكون من حظكم، وأنا أتمنى أن الإخوة تحفظ الكلام ده، هم الجملتين دول: قوة علمية وعملية والمعرفة الخمسة. ثلاث جمل هم، أتمنى أنك تحفظهم. يعني مثلا لو إحنا قلنا للإخوة دلوقتي بدون إحراج مثلا، يعني هل تذكرت في طول صلاتك من الأمس من بعد العصر لحد الفجر خطر في بالك شرط من الشروط الستة بتوع العمل الصالح وحاسبت نفسك عليها؟ حد من الإخوة حصل معاه كده؟ يعني حد مثلا كده خطر في باله قال إيه أخبار الإخلاص يا أطفيح؟ ها؟ المنة خطر في بالك؟ المنة كويس جدا. فعشان كده أنا كنت بقول لنفسي والإخواني نكتبهم في ورقة وحطهم على المكتب اللي هو اللي أنت بتقعد عليه كل يوم، يعني مكتب الشغل مكتب البيت، أحطهم على باب أوضة النوم زي يافطة كده، أحطهم في حاجة ببص لها، حس أنك دايما تفضل متذكر شروط العمل الصالح: الإخلاص والنصيحة والمتابعة ومشهد الإحسان والمنة وشهود التقصير. تفضل دائما متذكر ده، لأن ده حياطة العمل، هو ده حراسة العمل. وهم دول بقى اللي بيبقى فرق بين واحد يصلي ركعتين واحد يصلي. أخ امبارح بيقول لي: هما الإخوة لما الواحد لما يصلي كتير لما يعمل عمل كتير، ولا لما يعمل عمل ولا العمل القليل اللي فيه؟ قلت له: المسألة مش مسألة العمل، المسألة مسألة قلبك في العمل. الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم. زيادة دي: لو أنفق أحدكم مثل، أنتوا عارفين يا أخواننا جبل أحد ده عرضه قد إيه؟ 7 كيلو. يطوق المدينة 7 كيلو. الجماعة بتوع العلماء بتوع الحاجات دي بيقولوا ان الجبل عامل سامبوكسة كده لانه اسفين ماسك الارض، عشان كده لما الجبال تقلع باصولها يوم القيامة هتلاقي الارض ما بقتش مستقرة، تفضل تلف تلف تلف، فتحشر الناس غصب عنهم، تبقى تلف بشكل قوي كده تحشرهم الى الارض الى ارض المحشر. فالسامبوكسة دي دلها اكبر من راسها، يعني انت شوف الجبل عندك قد ايه. انا اذكر زمان من سنين كده لما رحت كنت بشتغل في شرم الشيخ مش سياحة، كنت بشتغل شغلانة معمارية يعني، فشفت الجبل اول مرة شوف، كنت مفكر ان اطول حاجة شفتها في حياتي الهرم. لما شفت الجبل قلت ده الجبل ده الهرم، يقول له يا جدي ده حاجة، ده بقى تصور ان ده بسيط، حاجة بسيطة جدا بالنسبة للي تحت غارز في الارض. طب ده يبقى تقله قد ايه لو صلح ان احنا نقدر نوزنه؟ طب تقله ده ملايين الاطنان لما تنفقها كل يوم ذهب ابريز خالص، كل يوم بتنفق هذه النفقة، ونفقة متقبلة، ده كل يوم في حياتك لو انت عايش 60 سنة 70 سنة. يجي واحد صحابي من الصحابة يقوم غارف كف دورة كده، كف دورة او بإيدين اتنين كده، المد هم كفين الرجل المعتدل الكف، نصه يبقى كف واحد، يغرف غرفة كده بإيده ويحطها في حجر فقير مرة واحدة في حياته، أحسن من كل اللي انت بتعمله كل يوم في حياتك. ليه؟ زي ما قلت لك البيت الشعر بتاع المتنبي امبارح وبقوله كتير ونفسي الإخوة تحفظه، يقول لي لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. انت ما تعرفش ايه اللي انت مش هتقدر، لان انت ما تعرفش ايه اللي في قلبه من التوحيد، ايه اللي في قلبه من حب الله، انت مش عارف، مش هتعرف الا لما تكون مشاعره هي مشاعرك، هتعرف انه كانوا كبار قوي وكانوا عظام جدا الصحابة رضي الله عنهم. فالقصد ايها الاخوة ان ده امور يعني محتاجين نهتم بالامور دي، تحفظ تطلع 5 معارف، معرفة التوحيد، المعرفة الثانية معرفة الطريق وافات الطريق، معرفة الطريق، والثالثة افات الطريق والنفس وافات النفس، يبقى 5. معرفة الطريق زي ما قلت لك امبارح ان انا مش هستنى كراجل دارس الطريق بتاعي اللي انا عارفه، مش مستني الظروف اللي بتحصل في الواقع لما تديني اشارات وتقول لي امشي ازاي، ما تمشينيش، مش الظروف اللي حصل هي اللي بتمشيني ولا الناس بيمشوني، انما انا عندي معاصيم، عندي كتاب وصحيح السنة وتنفيذ السلف. الكلام ده من دماغنا ولا بندعوك لجماعة ولا حاجة؟ لا ابدا. قال الله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وفي حاجة في أصول الفقه اسمها مفهوم المخالفة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت، يعني ابن مسعود اللي قال، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طب جابها منين عبد الله بن مسعود ده؟ مفهوم المخالفة، عشان كده الحديث ده أصل عند الأصوليين في تقرير القاعدة دي، مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة فإن أمنوا بمثل، عارفين يا إخوة هناك فرق في اللغة العربية بين مثل ونحو. لما انا اقول لك عايز محمول مثل هذا يبقى تجيبوا لي بالضبط بلونه وطوله وعرضه وماركته وهيئته بالضبط، انما لو قلت لك عايز محمول نحو هذا ممكن تبقى تعمل اللي انت عايز تعمله، تجيبوا لون تاني تجيبه كده. والاخوة اللي بيدرسوا المصطلح عارفين الكلام ده، لما الائمة بيقول ورواه بمثله يبقى بالضبط بنفس السند والمتن، انما قال رواه بنحوه يبقى ايه؟ مع اختلاف يسير ما فيهاش منع. فالقرآن كان دقيقا، وطبعا القرآن دائما دقيق كلام الله عز وجل في توصيف الامر ده، فإن امنوا بمثل ما امنتم به بالضبط زي ما عملوا فقد اهتدوا. طب فقد اهتدوا يبقى مفهوم المخالفة، وان لم يؤمن وان قصروا في المثلية فهم على شعبة ضلالة، صح ولا لا؟ على قدر بقى الايه، على قدر المخالفة يحصل ضلالة. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل مؤمنين أو بمثل ما آمنتم به. المخاطبون هم أنفسهم الصحابة. يشقق يعني صار في الشق وصار رسول الله وأصحابه في شق آخر. الشق ده مش لازم يبقى هم هنا هم هنا، لا ممكن يبقى الجدة كده والنبي ماشي كده وانت عملت حتة كده كيرف صغير بسيط، ده يبقى حتة ضلالة. لو فضلت زي كده وما قومتش ينتهي بك في آخر حياتك إلى ضلالة كبرى عظمى جدا. في بعض الإخوة دلوقتي أحزنني، قال لي في واحد طالع بيقول إن هو عالم وقاعد يقول الفئة اللي قاعدة في ربع والنهضة والناس اللي مازلين في الشارع دول فئة ممتنعة اقتلوه. في حد عاقل يحمل نفسه دم إنسان؟ دم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه، لسه الدنيا معاك مبحبحة مهما عملت ذنوب لسه مفتوحة، ما لم يصب دما حراما. وفي زيادة فإذا أصاب دما حراما بلح أو قال أبلح. عارف أبلح يعني إيه؟ يعني ضاع تلف. إلا الدم يوم يقول كده يشاخخ الرسول بعد ما تبين له. النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفار وجد طفلا مقتولا فقال من قتل هذا؟ قال يا رسول الله أليس بولد الكفار؟ قال وهل كان خيراتكم إلا أبناء كفار عشان تقتلوه؟ فانتصر لطفل ابن كافر، انتصر له عليه الصلاة والسلام وقال ما تقتلش وحذرك من ذلك. فكيف يشتري المال صلى الله عليه وسلم أن يعصمنا ويكون من الضلالة؟ ضلالة. فالمشققة دي أيها الإخوة لذلك بيوصف لك الدقة بقى سيدنا سفيان الثوري بيقول إيه؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. يعني مثلا عايز أرش في لحيتي تفاجأت إن أنا بهرش مثلا جبت الصباع الخمسة ده رحت عامل كده ودايما بتشوفني بهرش كده، أنت بتعمل كده ليه؟ أقول لك كان أبو بكر إذا أراد أن يحك لحيته وحكها. لو أنا قدرت أعمل كده كل حاجة تبقى بأثر في حياتي، كل حاجة أرجع لهم فيها أعمل، هتكون أكثر هدى وثبات على الطريق. ولذلك قال عبد الله بن عمر يوما، حتى في الأسماء، قال عبد الله بن عمر يوما لولده سالم تدري لما سميتك سالما؟ شوفوا إخوة حتى في الأسماء ودور صحابة مع بعض. يعني عبد الله بن عمر صحابي، عبد الله بن عمر أسلم قبل أبوه ولا أبوه أسلم قبله؟ رضي الله عن الجميع. عبد الله بن عمر أسلم قبل عمر، حتى أن سيدنا عمر لما علم أخذ يلكزه فضل يخبطه في ذلك كده ويقول ولما رأيت الهدى لا تدعوني إليه، قال منعتني هيبتك. هو أنت حد يقدر يكلمك؟ منعتني هيبتك. فقال عبد الله بن عمر لولده سالم تدري لما سميتك سالما؟ قال لا، قال على اسم سالم مولى أبي حذيفة. هو حطه له بقى في دماغه هيطلع طول عمره يدرس سيرة مين؟ سالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة ده يا أخوانا كانت إيه مقاوماته؟ إيه شهرته في في التاريخ؟ سيدنا سالم إيه شهرته؟ اللي كان حافظ القرآن كله. والصحابة أنتوا عارفين لما أرادوا أن ينشئوا الدولة شغلوا عن القرآن، حتى قيل أن خالد رضي الله عنه في آخر حياته أمسك المصحف وقبله وقال اعذرني منعني عنك كثرة الجهاد في سبيل الله. والأثر ده أحيانا الواحد بيكسف منه جدا، لأن أنا برضه عايز أمسك المصحف وأقبله وأقول له منعني عنك، بس حول إيه اللي منعني عنك؟ القعدة والنومة والشهوات. هو خالد بن الوليد بيقول له منعني عنك الجهاد، كنت بنام وأقوم. فالقصد إن الصحابة منهم قلة اللي كانوا حافظين القرآن كله. فسالم مولى أبو حذيفة لما دخل في حروب الردة والحروب الشرسة جدا دي قام فيها ونظر إلى الصحابة وهم يقاتلون، ما عجبوش القتال ده، وده قتال ده؟ فقال بئس ما عودتم أقرانكم يا معشر المسلمين، والله ما كنا نقاتل وكذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، إيه القتال اللي انتم بتقتلوا ده؟ ثم انبرى وجعله خالد رضي الله عنه على رأس الأنصار لما قال لهم تميزوا عشان نعرف احنا بنؤتى منين. فجاب الأنصار وعلى رأسهم وراح جايب سالم شاب صغير في السن، لكن كما يقول الأول لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن وانظر إلى المجد الذي شاهد، إن النجوم نجوم الأفق أصغرها في العين أذهبها في الجو إصعادا. النجم اللي تلاقيه صغير في عينك يبقى هو أعلى حاجة، صح؟ ما يضره إن كان سنه رضي الله عنه. فجعله على الأنصار فجول الأنصار كده لقوا شاب صغير والحرب عمالة، الحرب حروب الردة دي، الحرب اليمامة، كان جيش مسيلمة الكذاب، بيقولوا كان الرجل كالجبل لا يتحرك لا يتحرك. فأتى الناس إلى سالم وقالوا يا سالم أنت أمير الأنصار؟ قال نعم. قالوا نخشى أن نؤتى من قبلك. صراحة الحقيقة بقى يعني خايفين لحسن يدخل علينا من ناحيتك. فقال من قبلي أنا؟ طب أنت إيه مقاوماتك؟ ليه مستنكر كده؟ عارف إيه مقاوماته؟ بالله مش بنفسه. قال لهم بئس حامل القرآن إذا لحفظ القرآن كله مفكرين أنا أجري ولا أرجع ولا. فكان بيقول لعبد الله بن عمر عشان يطلع يدرس سيرة سالم مولى أبو حذيفة، يحلم بسالم مولى أبو حذيفة. عشان كده كان بعض إخواننا من الأذكياء بيحفظ الأطفال، يقول دي مجموعة حذيفة، ودي مجموعة أبو بكر، ودي مجموعة عمر، ودي مجموعة، ويروح مسمي الأولاد بأسماء. يعني إيه أنت اسمك إيه؟ اسمي أحمد مثلا، سماه أبوه أحمدا، يقول له أنت شايف فيك كده من مخايل حمزة رضي الله عنه، خلاص أنت أحمد وأنت حمزة، فإذا كنت عندي في الحلقة أنا سأقول لك حمزة. الكلام ده بيخلع عليهم بما لا تدري. عارفين يا إخوة حرب أكتوبر، الحرب اليتيمة اللي احنا ما انتصرناش في أي حاجة خالص غيرها، فعشان كده عملنا لها من 40 سنة واحنا قاعدين نحتفل بيها هي بس، لأن مفيش علاج. لكن على كل حال كانت حرب مدوية لها صيتها طبعا. كان إيه مقومات الانتصار في الحرب ده تعرف؟ السادات نفسه قال كده، قال كانت كلمة السر بدر، وأسماء الخنادق كانت على أسماء الصحابة. فلان انت خندق ايه؟ انا خندق ابو بكر، ده خندق عمر، ده خندق مصعب، ده خندق عثمان، وده خندق علي. فالجيش عاش في موضوع العاش مع السلف، واخذ الشيوخ نزلوا لهم الشيوخ بقى عشان يحدثوهم، فبداوا يحدثوهم عن القتال والجهاد وبطولات الصحابه. بقى انت ايه رتبتك؟ ايه رتبتي؟ ان انا راجل اركان حرب قائد جيش. تعال ما اقول لك، حمزه كان اركان حرب وقائد جيش، والناس بتقاتل بسيف وده شايل سفين، ويقول انا اسد الله واسد رسوله. لما خلوهم هاجوا كان الرجل منهم يقول نريد ان نقاتل، نريد ان نجاهد في سبيل الله ولو قتلنا، ويبكون. عشان كده الله اكبر دي مش متفق عليها، ده قالوها من كان ليا جار حضر حرب اكتوبر، وقال لما مسكنا الاسرى قالوا اكتر ناس تعبنا فيكم الكتيبه اللي لابسه اصفر، وكانت واقفه هنا. وفي في الجيش لبس اصفر؟ اصفر صرف كده؟ مفيش في الجيش اصفر، وما كانوش موقفين حد هنا. فتصور الناس ان كانت الملائكة تقاتل معهم، ده ممكن ولا ما ممكنش؟ ده الله عز وجل الله لطيف بعباده. القصد ايها الاخوة الالتصاق بالسلف وتعظيم قدرهم جدا، انك تعرف يعني ايه، يعني ايه الصحابة. مفيش ابدا انفصال على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيقول الفئة الباغية دولت يفاصلون مع الشيعة على الصحابة. طب خد انتم معاوية، ودي كانت سبة في جبين الازهر زمانا، ان حبوا يعملوا مناقشه مع الشيعة قالوا عشان نهدي بقى الخلاف ده، فقال خلاص ما تشتموش ابو بكر وعمر وخدوا معاويه مش مشكله. هو ده الاتفاق يجي كده؟ وده كان من جمله ما ساءنا في الاونه الاخير. نسال الله عز وجل ان يكشف عنا كربتنا وان ينتقم ممن خاننا. القصد ايها الاخوه الالتصاق بالسلف، احترام السلف حتى بعضهم لبعض، كما قلت لك في الاسماء، حتى في المقامات. وقد جلس أبو بكر رضي الله عنه يوما مع عمر في مجلس، رضي الله عنهما في مجلس، فجاء رجل وقال لعمر رضي الله عن الجميع إني رأيت لك رؤيا، شفت لك رؤيا كده. ولسه حيقول، بدأ بقى يبشر يعني رأيتك والجنة، ولسه حيقول فانتهره عمر وقال أسكت، أحلام نائم، أحلام نائم، يعني انت اضغاص احلام دي. فسكت الرجل، وانت عارف سيدنا عمر بقى لما يشخط طبعا، فاتخض فرجع. وبعد زمان لقيه عمر رضي الله عنه فقال كنت قد بشرتني برؤيا، فما هي؟ قال اخبرتك بها يا امير المؤمنين فانتهرتني وقلت اسكت احلام نائم. فقال ويلك، كان ابو بكر بجواري، ولا والله لا يمدح احد منا في وجود ابي بكر، حدش يذكر بمدحة ابدا طول ما ابو بكر قاعد. طب مما انا لما اتكلم على ابو بكر اقول ايه؟ هكذا ايها الاخوة الثبات على هذا الطريق تبقى عايش وسطهم. عشان كده الانسان لازم تزعل من نفسك لما نيجي نذكر اسم حد من الصحابة او التابعين او تابعيهم، دول شرفنا وتاريخنا اللي مش هننفع من غير ما نكون حافظين وعارفين. لما نذكر حد من اسمائهم وانت تلاقيك ما انتش عارفه، احيانا بنذكر اسماء زي امبارح لما بنقول عامر بن عبد القيس حسيت بعض الاخوه كده قيس مين ده؟ قيس بتاع ليلى؟ مين عامر بن عبد القيس؟ عامر بن عبد القيس نجم من نجوم التابعين. محمد بن المنكدر، سعيد بن المسيب، ويس القرني، الاسماء دي لازم تكون تفضل معنا الصحابه رضي الله عنهم انفسهم، لازم تكون مشروع بالنسبه لك. فهذا هو الطريق ايها الاخوه، كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بفهمي انا ولا بفهمك انت. ما تقوليش على الحديث الفلاني انا شايف، ما فيش الكلام ده، انما هو نرجع الى الراعي الاول، كيف صنعوا فنصنع مثل ما صنعوا، وكيف كانت مواقفهم فنقف مثل ما وقفوا، تكون دائما مسددا. ادي الطريق، افات الطريق، افات الطريق ما يضاد هذا المنهج. العقل الصرف، العقل الصرف ان يكون خاضيا على النصوص لا مجال له عندنا. مفيش حاجه اسمها واحد عقلاني يقول لك انا بفكر، ولا واحد يتكلم عن الشريعه ويقول لك انا اصلي ده اصلي انا مفكر، زي بالظبط ما ابتلينا به الان. تعرف رئيس الحكومه بتاعنا الببلاوي ده راجل بيقول لك المفكر، ده قال ان السيده مريم مش عذراء، ده اهون ما قال الرجل، والا ده كلام يعني اشد من كده. قال ما كانتش عذراء ولا حاجه، انما هي بقى كانت لها علاقه بيوسف النجار، وبعدين خدها وجي بيها على مصر، هرب من هناك. فهذا كلام لم يوافق فيه اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا الاردو ولا البشتو، ما وافقش فيه حد في العالم. بصفتك ايه؟ مفكر. الكلام ده لا مجال له عندنا. قال الشافعي رحمه الله: وددت لو ان اشق الجريده الرطب، عارف الجريده الرطبه ما بتتكسرش وتقيلة، الضربة منها توجع قوي. فقال: وددت لو أن شققت الجريد الرطب لأهل الكلام وطيف بهم في المدينة يضربون به. تمسكوا تحطوا على دابة كده وتمشي تفضل تجلد فيه قدام الناس في الشارع حتى لا يتكلم الناس بعد ذلك، لا يتكلم الناس بالرأي، حتى لا يتكلم الناس بالرأي. بل كان بعض السلف ينفر عن بعض الفقهاء، فقال له: بلغني أنك تنفر الناس عني. فقال: نعم أنفر الناس عنك. قال: لما؟ قال: لأن دينك أرأيت أرأيت. دينك مش 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 أدلة من القرآن والسنة، دينك أنا شايفه بقول، مع أن أرأيت دي الفقه عندنا ده عظيم جدا في التصرف في الأدلة، لكن العقل يأتي يفكر في الدليل، ما يجيش العقل فوق الدليل فيرده، بحيث أنه يقول لك لا ما خدش الدليل ده عندنا. ده من آفات الطريق اللي لازم تاخد بالك منها، من آفات هذا المنهج، من آفات هذا المنهج ألا تتسق بالسلف كما قلنا اتساقا كاملا، يكون مع ذلك قدر الهداية. ثم بقي النفس وآفات النفس، إن شاء الله عز وجل نتحدث عنها فيما بعد صلاة العصر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب